أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل أن أدخل في بحث هذا اليوم، بودي أن أشير إلى أمرين. الأمر الأول، ذكر بعض الأعزة بأنه أساساً بعد أن بينتم المناهج المتبعة في ترتيب المسائل الأصولية، لم تبينوا المنهج الذي تعتقدون به في ترتيب المسائل الأصولية. الجواب عن ذلك، كنت أعتقد أنه قد اتضح للأعزاء، وهو أنه أساساً نحن بينا أن هذه المسائل لا يجمعها علم واحد حتى نعرف ما هو الترتيب فيها. نحن إنما نسأل عن ترتيب المسائل وتسلسل المسائل وترابط المسائل بعضها مع بعض، حتى نجعل هذا الباب الأول وذاك الباب الثاني، أو هذا هو الفصل الأول وذاك هو الفصل الثاني، وتلك مقدمات تمهيدية وذاك بحث في الخاتمة. هذه إنما يصار إليها إذا قبلنا أن هذه المجموعة من المسائل لها رابط حقيقي أو رابط بنحو من أنحاء الارتباط، عند ذلك نسأل عن التسلسل. أما إذا قلنا أنها مجموعة من المسائل المأخوذة من علوم متعددة، بعضها مأخوذة من العلوم اللغوية، بعضها من العلوم أو من علم المنطق، بعضها من الفلسفة، بعضها من العرف والعقلاء، بعضها من الناقل وغير ذلك، إذن لا معنى لأن نسأل عن ترتيبها المنطقي في هذا المجال. نعم، لو سلمنا بالترتيب المنطقي، هذه قضية نسبية بعد أو قضية مبنائية، لو سلمنا بوجود الترتيب المنطقي قلنا أن أفضل هذه التقسيمات وأحسن هذه التقسيمات هو التقسيم الذي ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه في ترتيب الحلقات، أو ما أشار إليه في مقدمة أبحاثه كما ذكرنا. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية هو أنه الآن نحن بناء على هذا النحو الذي آمنا به، وهو أن المسائل الأصولية لا يوجد فيما بينها رابط حقيقي، فما هو التصور؟ كيف نقسمها؟ في تصوري كان الأفضل، ولكن هذا يقلب كل علم الأصول هذا التصور، ولذا أنا لا أقترب منه كثيرا. في تصوري أن الأفضل أن تقسم هذه المسائل التي يصطلح عليها بالمسائل الأصولية، أن تقسم على أساس المنهج، وهو أنه نأتي إلى هذه 100 مسألة أو 200 مسألة أو 500 مسألة التي لها أو دليلها منهجها عقلي، تبحث تحت عنوان واحد، منهجها نقلي تبحث تحت عنوان واحد، منهجها لغوي كما الآن سيتضح بعد ذلك أبحاث الوضع ونحو ذلك، هذا المنهج المتبع فيها سيتضح أنه اعتبار من الاعتبارات كما سيتضح لاحقا. هذه ما هي فائدته؟ ما فائدته عند ذلك بعد لا تتداخل المناهج في تحقيق المسألة الواحدة. إذا المسألة كانت مسألة لغوية، بعد ما نستند إلى قاعدة تقدم الشيء على نفسه ممتنع عقلا. إذا كانت المسألة النقلية، بعد لا نستند إلى قاعدة مولى الدور ممتنع والتسلسل ممتنع، وأن الكل يسقط بسقوط ماذا؟ جزء منه ونحو ذلك. واقعا يخلصنا من آفة تداخل ماذا؟ تداخل المناهج. وهذا الذي إن شاء الله تعالى من خلال تحقيق المسائل الأصولية سوف نشير إليه، يعني نحاول بإذن الله تعالى في كل مسألة عندما ندخل نبين أن هذه المسألة من سنخ أي المسائل هي، هل هي مسألة نقلية، هل هي مسألة عقلية، هل هي مسألة اعتبارية، هل هي مسألة لغوية، هل هي مسألة عقلائية. عند ذلك لابد أن نعرف شيئاً عن ماذا؟ نعرف شيئاً عن ذلك المنهج. ولذا أنتم وجدتم نحن في مقدمة هذه الأبحاث حاولنا أن نقف عند مسألة الاعتبار. لماذا وقفت عند مسألة الاعتبار؟ لأنه في جملة من المسائل اللاحقة سوف ندخل نقول ماذا؟ هذه من المسائل الاعتبارية، حتى ذهن الأعزم لا يذهب يمينا ويسار، لأن الاعتبار له معاني متعددة، مو من قبيل اعتبار أنياب الأغوال أو التوهمات أو الخيالات، وإنما اعتبارات لها واقعية، لها نفس أمرية. أن ذلك وقفنا عند هذه المسألة حتى تتضح لنا جيدا. أما لماذا أعزائي لم ننتخب منهج السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه؟ الجواب واقعا أن منهج السيد الشهيد بالقياس إلى تلك المناهج كان أحسن، وإلا مشكلة تداخل المناهج أيضا موجودة. ماذا؟ موجودة، لأن السيد الشهيد يعتقد أن علم الأصول علم حقيقي، وأن هذا الترابط القائم بينها ترابط ماذا؟ ترابط واقعي، وهذا ما لا نعتقده نحن في هذا التسلسل. ولذا إن شاء الله تعالى أيضا في المسائل التي سيعرض لها سوف نشير إلى أنه هذا فيه تداخل منهج، يعني هذا المنهج لا يتبع في مثل هذه المسائل، ذاك لمسائل وهذا لمسائل أخرى. هذا مضافا إلى نكات أخرى من قبيل أنه لو كنا ندخل في بحث ترتيب الحلقات أعزائي كان يلزم التكرار في جملة من الأحيان، لأنه تدرون احنا بحث القطع، بحث الظن وغير ذلك. الآن عندما ندخل إلى ترتيب الحلقات لابد أولا نبحث ماذا؟ القطع والظن ونحو ذلك، وهذه بحثناه مفصلا فيما سبق، ولذا كان يحصل شيء من التكرار. هذا أولا. وثانيا كما قلت للإخوة بأنه مراجعات الأعزة للمصادر الأصلية سوف يكون صعب جدا، خصوصا فيما يتعلق بتلك العناوين الجديدة التي استحدثها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. ولذا بالقدر الذي يمكن إن شاء الله تعالى سوف واقعا ما أقول نغض الطرف عن المنهج الذي اتبعه السيد الشهيد، إن شاء الله أيضا بقدر الممكن أيضا نأخذه بعين الاعتبار. نرجع إلى بحثنا في مسألة الاعتبار أعزائي. إذا كان الإخوة يتذكرون فيما سبق حتى ترتبط الأبحاث بعضها ببعض، نحن قلنا في الدرس السابق يعني قبل التعطيلات قلنا أن هناك مجموعة من القواعد والأصول التي يمر بها الإنسان إلى أن يصل إلى تشكيل المجتمع. الأصل الأول هي طلبه للكمال، وأن الإنسان طالب لكماله، هذه قضية فطرية لا يختلف عليها اثنان. الأصل الثاني لكي يصل لتحقيق كماله يحاول أن يستخدم كل شيء لتحقيق ذلك الكمال، ومن ضمن الأمور التي يستخدمها بني نوعا يعني الإنسان للوصول إلى كماله. ومن هنا يصل إلى الأصل الثالث وهو إلى الاجتماع وإلى تحقيق الاجتماع وتحقيق المجتمع. وقلنا أن أصل تحقق الاجتماع لأجل من ماذا؟ لأجل الاستخدام. هسه عندما يصل إلى هذا الأمر يضطر إلى اعتبار مجموعة ماذا؟ من الاعتبارات لتنظيم هذه الحياة الاجتماعية أعزائي. من أهم تلك الاعتبارات، التفتوا جيدا، من أهم تلك الاعتبارات التي يضطر إليها الإنسان هي اعتبار اللغة والجعل والوضع. ولذا تجدون الإنسان إذا لم يتحقق له المجتمع يعرف اللغة أو لا يعرف من اللغة شيئا أبدا أساسا، لو عاش منفردا أساسا ينشئ لغة أو لا ينشئ لغة؟ لا ينشئ لغة لنفسه. وهذا إن شاء الله تعالى بعد ذلك سنقف عليه، أن اللغة وأن الوضع هي ظاهرة، هذا معنى قولهم أن اللغة هي ظاهرة اجتماعية، يعني ما لم يتحقق الاجتماع والمجتمع توجد عندنا هذه الظاهرة أو لا توجد؟ لا توجد. إذن ليست هي ظاهرة فردية، يعني أن الإنسان إذا عاش بمفرده يحتاج إلى اللغة، يحتاج إلى وضع مجموعة من الألفاظ لمجموعة من المعاني، أو مجموعة من الأصوات لمجموعة ماذا؟ لمن المعاني. مثلا احنا باعتباري أنه هذا العنوان أعم، يضع مجموعة من الأصوات لمجموعة ماذا؟ من المعاني. ولهذا إذا فسرنا اللغة أصلا في بعض الأحيان أعم من الألفاظ والأصوات والحركات. الأخرس أيضا عند ماذا؟ ارتباط مع الآخر، ولكن الارتباط من خلال الألفاظ؟ لا. من خلال الأصوات؟ لا. من خلال ماذا؟ من خلال الحركات. هذا متى يحتاج إليه؟ عندما يريد أن يقيم العلاقة مع الآخر، أي آخر إن كان، أي آخر إن كان، هل سكان من بني نوعي أو من غير بني نوعي، يحتاج إلى ذلك. إذن هي ظاهرة ماذا؟ الوضع ظاهرة اجتماعية، اللغة ظاهرة اجتماعية. قلت هذه نتيجتها ما هي أعزائي؟ إن شاء الله بعد ذلك سنقف عليها بالقدر الذي يمكن، وهو أنه تكون تابعة لكل القوانين التي تحكم ماذا؟ الظواهر الاجتماعية. فإذا وجدنا أنه من القوانين الحاكمة في الظواهر الاجتماعية التغير والتكامل، إذن اللغة أيضا تكون ماذا؟ محكومة بهذا القانون، لا تكون ثابتة. وهذا بحث إن شاء الله تعالى، وهذه من أعقد المشاكل أعزائي في مسألة الوضع. ما أريد أدخل الآن، لأنه بعد ذلك بعد هذا البحث الذي سأشير إليه في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سندخل أن بحث اللغة وظاهرة اللغة أساسا تعاملنا مع النص الديني إنما هو من خلال ماذا؟ من خلال اللغة. فلا بد من التعرف على حقيقة اللغة وظاهرة اللغة والقوانين التي تحكم ماذا؟ تحكم اللغة. وإلا ما لم نتعرف عليها إخواني الأعزاء ندخل إلى النص الديني ونحن لا نعرف تلك القواعد التي تحكم ماذا؟ هذه الظاهرة التي هي فهم المراد أو المعنى من خلال الألفاظ ونحو ذلك. ولكن أعزائي، قبل الدخول إلى بحث الوضع، هذه مسألة ما أدري متى نوفق للإشارة إليها تفصيلا في محلها، وهي مسألة الحسن والقبح، أن العدل حسن وأن الظلم ماذا؟ قبيح. ما هي حقيقة هاتين القضيتين؟ توجد اتجاهات متعددة. في هذا اليوم أريد أن أشرح واحدة من هذه الاتجاهات القائمة على نظرية الاعتبار. هسه الآن مو بصدد إعطاء الرأي النهائي في المسألة، فقط أريد أن يتضح للأعزة بأنه أساسا هذا الاتجاه ما هو؟ هذا الاتجاه اللي عادة يرمون به الحكماء ويرمون به الفلاسفة ويرمون به بعض الأصوليين، أنهم يقولون أنها من المشهورات وأنها متغيرات وأنها من الإنشائية وهذا الكلام. هذا المعنى ما هو الذي يريده أن يقوله هؤلاء؟ ولها تأثير كبير في الأبحاث الأصولية بل في الأبحاث الكلامية أيضا. أعزائي، واحدا من أهم الاعتبارات ما بعد الاجتماع، تذكرون قلنا أن الاعتبارات تنقسم إلى ماذا؟ إلى اعتبارات ما قبل الاجتماع وإلى اعتبارات ما بعد الاجتماع، يعني اعتبارات يحتاجها الإنسان ولو كان يعيش بمفرده، اعتبارات يحتاج إليها الإنسان إذا عاش مع غيره. من أهم هذه الاعتبارات أعزائي حسن العدل وقبح ماذا؟ وقبح الظلم. ولكن في المقدمة أعزائي لابد أن تميزوا بين العدل أو الحسن والقبح الفردي وبين الحسن والقبح الاجتماعي، وهذا ما يقع فيه الخلط كثيرا. ما هو الحسن والقبح الفردي وما هو الحسن والقبح الاجتماعي؟ في الحسن والقبح الفردي أعزائي يعني ما قبل الاجتماع، أما في الحسن والقبح الاجتماعي يعني ما بعد ماذا؟ يعني ما بعد الاجتماع. لا أريد أن أقف طويلا عند بيان الفروق بين هذين النوعين من الحسن والقبح، ولكنه الفارق الأول اتضح، وهو أنه في الحسن والقبح الفردي لا يتوقف على وجود الاجتماع والمجتمع، بخلاف الحسن والقبح ماذا؟ الاجتماعي، فإنه يتوقف على تحقق الاجتماع، هذا أولا. وثانيا أعزائي الفرق الثاني، وثانيا أنه في الحسن والقبح الفردي هو أمر نسبي، بخلافه في الحسن والقبح الاجتماعي فإنه أمر مطلق. إذا أردت أن تعبر بعبارة أخرى قل أن الأول متغير بخلاف الثاني فإنه ماذا؟ فإنه ثابت. وبعد ذلك سأبين ما هو المراد من الثبات هنا. ولذا السيد الطباطبائي الأعز فقط يرجعون إلى البحث، لأنه وقت ماكو كثير أن نقرأ كل الأبحاث. في الأصول الفلسفة الجزء الأول صفحة 575 في الحسن والقبح يقول: لا شك أننا نحب كثيرا من الحوادث الطبيعية، فحيث نعدها حسنة نتعلق بها ونحبها. لماذا نحبها؟ لأنها بالنسبة إلينا حسنة. ما معنى حسنة؟ لأنها ملائمة لنا، ملائمة لكمالاتنا. ونعادي ونبغض أو حوادث أخرى، وحيث نراها قبيحة نعاديها ونبغضها. لماذا نبغضها ونعاديها؟ لأنها قبيحة. فنعد كثيرا من الأشكال والأطعمة والروائح التي يتوفر عليها الإدراك الحسي حسنة أو ماذا؟ أو قبيحة. ولكن هذه ونعد كثيرا آخر كصوت الحمار وطعم المر وريح الميتة قبيحة. ولكن بعد التأمل قليلا يتضح أنه ما هو حسن عندنا قد يكون ماذا؟ قبيحا عند الغير، وما هو قبيح عندنا قد يكون ماذا؟ يعني بينكم وبين الله، الحمار عندما يسمع صوته هم يعتبره قبيح مولانا هذا الصوت؟ لو يعتبره ماذا؟ ها؟ حسن. ولذا تجدوه بأنه مولانا يهلهل هذه الهلالة الخاصة وهو يراه حسن هذا عندما يقوم بهذا العمل. إذن القضية ما هي؟ قضية نسبية. ولذا يقول: لأننا نشاهد كائنات حية أخرى تختلف معنا في الذوق، فالحمار يحسب صوته رقيقا حنينا فيلتذ به، وهناك حيوانات تهرأ إلى رائحة الميتة من بعيد أو تتنفر من طعم الحلاوة. إذن يجب أن نقول أن صفتي الحسن والقبح اللتين من الخواص الطبيعية لدينا أمور نسبية، وهذا قابل للتبدل من زمان إلى آخر، من تربية إلى أخرى إلى غيرها. الآن مو بحثنا هذا. الآن ماذا نتكلم عن الحسن والقبح ماذا؟ الفردي. وإنما نتكلم عن ماذا؟ عن الحسن والقبح الاجتماعي. وأنتم تعلمون من أوضح مصاديق الحسن والقبح الاجتماعي ما هما؟ ها؟ العدل حسن والظلم ماذا؟ قبيح. من أوضح مصاديق الحسن والقبح الاجتماعي أن العدل ماذا؟ حسن، وأن الظلم ماذا؟ قبيح. أعزائي الآن ما أريد أدخل في بيان ما هو المراد من العدل وما هو المراد من الظلم، شوية أخرج لي من البحث فقط أعنون لك البحث وأرجع. من الأخطاء الشائعة في بحث العدل أنهم يتصورون أن العدل الذي بين الموجودات الممكنة هو العدل الذي لله سبحانه وتعالى، أو بالعكس، لأنه نحن نعلم بأن واحدة من أصول اعتقاداتنا أن الله ماذا؟ عادل. قل تعالوا عرفوا لنا العدل، ما هو العدل وما هو الظلم؟ المشهور عندما يعرفون العدل والظلم ماذا يقولون؟ يقولون إعطاء كل ذي حق حقه، هذا ما هو؟ هذا هو العدل. وفي مقابله الظلم ماذا يكون؟ سلب كل ذي حق حقه، هذا هو ماذا؟ هو الظلم. ما معنى عدل الله؟ أيضا تجدهم يعرفون يقولون إعطاء كل ذي حق حقه، هذا عدل، وسلب كل ذي حق حقه، هذا ماذا؟ ظلم. خب هذا التعريف يصح في الله سبحانه وتعالى أو لا يصح؟ نظرية تقول نعم يصح، يعني قاعدة اللطف هذا معناه. التفتوا لي جيدا، قلت لك ما أريد أدخل في البحث ولكنه فقط للإشارة. قاعدة اللطف هذا معناه. كيف أن لله حقا على عباده بوجوب الطاعة؟ تأدبا علماء الكلام حق العبد على الله سبحانه وتعالى عبروا عنه ماذا؟ باللطف. يعني قالوا على الله أن يبعث إليه رسولا، إذا ما بعث إليه رسولا أعطاه حقه أو سلبه حقه. فلهذا قاعدة اللطف مؤداها بالمعنى الدقيق الحقوق التي تجب للعبد على من؟ على الله. في قبال ماذا؟ في قبال تلك الحقوق التي يدركها العقل من لله على ماذا؟ على عبده. خب هذه القضية أعزائي في عدل الله وظلمه متوقف على أصل موضوعي في الرتبة السابقة، وهو أنه هل يوجد لأحد حق على الله سبحانه وتعالى أو لا يوجد؟ إن قلنا يوجد نعم، فإذا الله أعطاه حقه شو يصير؟ عادل. ما أعطاه حقه؟ أما إذا أنكرنا أن يكون للمملوك الطلق وهو العبد، مملوك طلق لله، لله ملك السماوات والأرض، أنكرنا أن يكون له حق على من؟ على الله. فهل يتصور أساسا هذا المعنى من العدل والظلم في حق الله أو لا يتصور؟ العدل ما معنى أن الله عادل؟ هذه قضية مربوطة بالعدل الإلهي، وأرجو الله أنه أنا بحث هذا مفصلا قبل عله 15 عام، عرفت شلون، أن يخرج الكتاب في العدل الإلهي ليتضح بأن العدل الإلهي معنى أو مصداق، وعدل الإنسان ماذا؟ الآن حتى نتكلم فيما بيننا، إذا بدنا نتكلم في ماذا؟ هذا المعنى المتعارف فيما بيننا، في في المعنى المتعارف أو الذي يطلق على الله سبحانه وتعالى. ولذا الإمام أمير المؤمنين عنده جملة معروفة في نهج البلاغة، يقول أن الحق ما جرى لأحد إلا جرى عليه، إلا هو فإنه يجري له ولا يجري عليه. فإن الحق ما جرى لأحد إلا ماذا؟ إلا جرى عليه، إلا هو سبحانه وتعالى، فإنه يجري له وماذا؟ ولا يجري عليه. وده سألت تقول لي أنا قد في ذهن بعض الإخوة تقول لعد ما معنى هاي الأدعية نقرأ اللهم أني أسألك بحق محمد وآل محمد عليك، يعني إذا ما لهم حق يعني شنو هذا المعنى؟ هذه إن شاء الله أبحاث كلامية في محلها لابد أن تفهم جيدا. ما معنى إذن قاعدة اللطف إذا لم يكن هذا معناها؟ ما معنى قاعدة اللطف؟ ما معنى بأنه أساسا العقل يدرك أن الله يجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز له ماذا أن يفعل كذا؟ ما معنى هذه الجمل التي نقرأها في علم الكلام؟ هذا بحث في العدل الإلهي. أرجع إلى بحثي أعزائي، وهو أنه من أهم، أي النظرية هكذا تقول، من أهم الاعتبارات التي توضع بعد الاجتماع اعتبار أن العدل حسن، يعني إعطاء كل ذي حق حقه، وأن الظلم قبيح، يعني سلب كل ذي حق حقه. ما معنى حسن؟ ما معنى قبيح؟ يعني ينبغي ولا ينبغي. إعطاء كل ذي حق حقه ينبغي، وسلب كل ذي حق حقه ماذا؟ لا ينبغي ولا يجوز. السؤال المطروح هنا، التفتوا لي جيدا، السؤال المطروح هنا، ما هو، ما هي وجه الحاجة؟ ما الذي اضطر الإنسان أن يجعل هذا الاعتبار وأن ينشئ هذا الاعتبار بأن يقول العدل حسن وأن الظلم ماذا؟ قبيح. لماذا اضطر إلى هذا؟ في بحث اللغة إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيأتي، إنما اضطر لإقامة شنو؟ لإقامة العلاقة مع الآخر. أما هنا لماذا اضطر أن يقول العدل حسن وأن الظلم ماذا؟ قبيح. أعزائي، بيان وجه الاضطرار يحتاج إلى بيان مقدمتين، خلوا ذهنكم جيدا. المقدمة الأولى أن الله سبحانه وتعالى بحسب ما علمه من النظام الأحسن الإلهي في خلق عالم الإمكان أن يكون قائما على أساس اختلاف الاستعدادات والإمكانات والقدرات، ولو شاء لخلقهم ماذا؟ جميعا على نحو واحد. الله لو جاء أن يخلق الجميع درجة عقلهم مولانا 50 كان بالإمكان هذا، أو يخلق الجميع كلهم ماذا؟ أكثر أهل الجنة ماذا؟ ها؟ من البل كان بإمكانه، أو يجعل الجميع أنبياء هم كان بإمكانه، كلهم ممكن. ولكنه نحن نجد بأن الله سبحانه وتعالى فعل ذلك أو لم يفعل ذلك؟ الجواب لا، بنص القرآن الكريم حيث قال أنزل من السماء ماء، هاي الرحمة الإلهية، ورحمتي وسعت كل شيء، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بماذا؟ بقدرها، فسالت أودية بقدرها. هذا الضمير قدرها على من يعود؟ على الماء لو على الأودية؟ على الأودية. إذن الأودية متساوية أو مختلفة؟ مختلفة. هسه لماذا فعل ذلك؟ الجواب الله كما كان يعلم هذا النحو من النظام، هذا النحو من النظام، هذا النحو من النظام، فيما بينها أوجد هذا العالم على النظام الأحسن، وهذا هو النظام الأحسن. وهناك برهان برهننا على ذلك في مباحث الإلهية أنه هذا هو النظام الأحسن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما كان يعلم هذا النظام يعلم كل الأنظمة، لأنه عالم بكل شيء، كل الممكنات كان يعلمها، والممتنعات لم يعلم، بس الممتنعات مو داخلة في القدرة، الممكنات داخلة في القدرة، كل الممكنات كان يعلمها ويقدر عليها. خب لماذا أوجد هذا النحو من النظام مو ذاك النحو من النظام؟ طبعا هذا القاعدة العامة. القاعدة الخاصة على هذا المثال، على هذا الأمر، ما ورد في سورة الزخرف الآية 32 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الزخرف الآية 32 قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فجعلنا بعضهم ماذا؟ غني وبعضهم فقير وبعضهم عالم وبعضهم جاهل وبعضهم نبي وبعضهم عادي وبعضهم إمام وبعضهم ظالم وبعض كلهم. تقول لا عاد خب سيدنا قول جبر وخلصنا بعد. الجواب كلا، جعل كل ذلك بنحو القضية الحقيقية والاختيار في القضية الخارجية. هذا خلوا ذهنكم هاي القاعدة احفظوا ليها أعزائي، ما أريد أدخل في تفاصيله. الله أراد في هذا العالم أن يكون هناك ماذا؟ نبي وأمة. أما أنت تكون نبي لا، هذا باختيارك، علم منك تريد ذلك فهيأ لك، فيسر ليسره لليسرى ولن ييسره ماذا؟ للعسرى. الله أراد في نظام الأحسن حسين وماذا؟ وقاتل الحسين. هذا هو النظام الأحسن، هذا هو النظام الأحسن التكويني. ولكنه أراد من هذا الشخص الخارجي الشمر أو ابن زياد أن يكون هو قاتل الحسين؟ لا، علم منه أنه يريد أن يكون ماذا؟ قاتل الحسين، فسنيسره للعسرى. احنا نهيئ للمقدمات. لماذا؟ لأن القرآن يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان ربك عطاء ربك محظورا. نعم، من شاء فليؤمن ومن شاء ماذا فليكفر. إنا هديناه السبيل، هذه القضية الخارجية. احنا هذه تريدها او تريدها، هذا تابع إليك. إذن اعزائي ارجع اقول النظام الأحسن هو هذا. ما هو؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم. كان بإمكان الله سبحانه وتعالى أن يوجد نظاما الجميع يكون ماذا؟ شنو؟ الجميع يكون غنيا، ممكن أو غير ممكن؟ الجميع يكون ماذا؟ ها؟ لا يعصون الله ما أمرهم، ممكن لو مو ممكن؟ بدليل هاي الملائكة كلهم يعصون الله ولا يعصون الله؟ هو لا يعصون، هو كان جعل البشر مشكلة، ما في مشكلة، كان قادرا، كان قادرا أن يجعل الجميع، جميع من تزوج يهبه ماذا؟ ها؟ ذكورا، أو يهبهم جميعا ماذا؟ إناثا، أو يهب بعضهم بعضهم إناثا وبعض ذكورا، أو بعضهم إناثا وبعضهم ذكورا، ويجعل من يشاء. لماذا؟ أقول يقول هذا هو النظام الأحسن. ولا كان بإمكاني أن يجعل الجميع، الكل يدور على الولد على الذكر مولان، الجميع يجعلهم ماذا؟ ذكور، الجميع إناث بالإمكان، ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن، وجعل نظاما على هذا الأساس، ممكن أو غير ممكن؟ بل ممكن. لماذا جعل هذا ولم يجعل ذاك؟ لماذا؟ مع أنه كان يعلم بالنظامين أو لا يعلم؟ الجواب يعلم بهما، كان قادر عليهما أو غير قادر، على كل شيء قدير. كان بخيلا أو جوادا؟ ها؟ جواد كريم. خب لماذا أوجد غير الأحسن؟ الجواب لا، لو أوجد غير الأحسن للزم ترجيح المرجوح على الراجح. إذن هذا هو النظام الأحسن، ولذا الفلاسفة أسسوا هاي القاعدة، قالوا ليس بالإمكان أبدع مما كان. هذا دليل، هذا دليل. هذا إذن أعزائي، ولذا تجد عجيبة هاي الرواية، أنا خلي أقرأ لك. التفت التفت جيدا، يقول ورفعنا، وفي حياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هذا النظام الأحسن، مو جعل فلان فوق فلان أبدا. هذا إذا هالشكل، إذن أنت مجبر لو مختار؟ لا لا، هو مختار. يقول أنا وضعت بنحو القضية الحقيقية، في نظامي يوجد فوق ويوجد ماذا؟ تحت. يوجد غني ويوجد فقير، يوجد عالم ويوجد جاهل. أما من يملأ هاي القضية الحقيقية؟ ها؟ هذا بالاختيار. وحيث أنه عالم بالأشياء قبل كونها، إذن يعلم من فلان يريد كذا فييسره، ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرة. لماذا إلهي لماذا هاي الخصوصية؟ يقول ما أنا أعلم ماذا يريد هذا الرجل. وهذا ما تقرأه في أول دعاء الندبة، أنه علم شرطت عليهم وعلمت منهم الوفاء، فلو علم مني ومنك الوفاء أمشن لأعطى، ولكنه رحمة بما يعطي. لماذا؟ لأنه يعلم أنه أنت اللي تقوله يعطيك ولا تفي، عد شي يسوي لك يوم القيامة، فالأفضل يعطيك لو ما ينطيك. تقول له إلهي شوفني أنا وضعي، لو تسويني كذا شوف شو سوي. هو يعلم لو علم فيهم خيرا لأسمعهم، بعد ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. صريح القرآن الكريم يقول بعض الأحيان أنا رحمة بك تقول بابا أنا خلي أصير مرجع شوف شو سوي، يقول مو أدري والله من أصير مرجع شو سوي بالأمة أنت، فالأفضل أنطيك لو ما أنطيك، لا ليل نهار إلا أريب. أخذ هسه شوف أماتي أنا شو نسوي بك يوم القيامة، سويني كذا مال، شوف أنا المساجد اللي أبنيها والمؤسسة، الآن تروح يمه تقول له بابا كذا، يقول وضع موسى. التفتوا لي أعزة هذا خلو. إذن هاي القاعدة العامة، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، هذا كل تكوينها مو تشريع، وإلا هو قال بأنه هاي الطبقات شنو حاولوا تقللوها، هذا تشريع أما التكوين هذا. لماذا فعلت إلهي كل هذا؟ قال ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. أصلا أنا واضح حتى أنه ماذا يسخر بعضهم، أصلا الامتحان الإلهي الابتلاء الإلهي لا يتحقق إلا بهذا. هاي الرواية هو أنا من الروايات المهمة في بيان نظام التكوين ما وردت في البحار، طبعا روايات كثيرة في هذا المجال، هاي الرواية هواية لطيفة. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال قلت لأبي عبد الله الصادق الرجل آتيه أكلمه ببعض كلامي فيعرف كله. أنا بعد ما مكمل يقول افتهمت شو تريد تقول. ومنهم من آتيه فأكلمه بالكلام فيستوفي كلامي كله ثم يرده علي كما كلمته. إذا ما أكمل الكلام يفهم ما أقول أو لا يفهم؟ لا يفهم. ومنهم من آتيه فأكلمه فيقول أعد علي، يقول لا عيد عيد علي. هذول الناس ليش هكذا؟ فقال يا إسحاق أو ما تدري لما هذا؟ لماذا هاي الناس هالشكل على أقسام استعداداتهم العقلية؟ قلت لا. قال الذي تكلمه ببعض كلامك فيعرف كله فذاك من عجنت نطفته بعقله. هذا زود بالعقل منين؟ حين انعقاد النطفة. وأما الذي تكلمه فيستوفي كلامك ثم يجيبك على كلامك فذاك الذي ركب عقله في بطن أمه. وأما الذي تكلمه بالكلام فيقول أعد علي فذاك الذي ركب عقله فيه بعدما كبر فيقول أعد علي. خب إلهي أخرى على شنو أنت هاي مراتب ثلاث؟ يقول لأن النظام الأحسن هو ماذا؟ هو هذا. وإلا لو كلهم من القسم الأول بعد بينك وبين الله عندنا عالم ومتعلم، بعد أنا أقدر أسوي درس هنا وكلهم علماء. إذا كلهم أغنياء بعد أنت تجد من يخدمك مولا؟ إذا كلهم أنبياء الدنيا شو نسوي؟ تصير في عالم ملائكة آخر. إذن النظام الأحسن الأصل الأول أن هذا النظام أعزائي قائم على الاختلاف التكويني الفطري في الإمكانات في الاستعدادات في القابليات إلى آخره، وهذا الاختلاف هو الاختلاف الممدوح الذي جاء في القرآن الكريم. إذا تجدون في كلمات بعض المفسرين يقول الاختلاف اختلافان، اختلاف ممدوح واختلاف مذموم، مراد من الاختلاف الممدوح يا اختلاف هذا الاختلاف. والآية هاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم، وهي قوله تعالى لعله في سورة هود بحسب ما الآن ذاكرتي إذا تعيني على هذا المعنى، في سورة هود الآية نعم باني ما أدري، لا مو في سورة هود ظاهرة، لأنه وما يزالون مختلفين بلي وين يا آية تذكرون أدري بلي يا آية ملانة بلي بلي يونس يا آية المهم على الأحوال وما يزالون مختلفين. الآية تقول ولذلك خلقهم، فبحث مفصل أكو بين المفسرين هذا يا اختلاف في الآية، هل الاختلاف الممدوح ولذلك خلقهم، وعندنا اختلاف آخر وهو الاختلاف شنو المذموم والعجيب، أن القرآن يقول كل اختلاف مذموم في القرآن منشأه المعممي والعلماء أسموه المعممي، هذا بقرا سجلوه عليه، مراده ماذا أهل العلم، ما يختلف. انظروا إلى هذه الآية المباركة في سورة البقرة، عجيب مولانا هذا، عجيب هذه الآية المباركة من سورة البقرة، وهي الآية 213 من سورة البقرة، قال تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. دائما الذين أوتوا العلم، هذا الاختلاف المذموم منشأه ماذا؟ أوتوا العلم ومو عن جهل همات، من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، ولا هذول المساكين الناس ما عندهم مشكلة بهذا الاختلاف الثاني، منو منشأ؟ أوتوا العلم. على أي الأحوال خلوا ذهنكم يمي. إذن أعزائي الأصل الأول أن الاختلاف في الاستعدادات والإمكانات والقابليات أمر ماذا؟ فطري ضروري ضمن النظام الأحسن الإلهي، وكان الحق تعالى بإمكانه أن يجعل الناس أمة واحدة. الأصل الثاني ما هو؟ وهو أنه يريد الوصول إلى كماله، هذا كل واحد، لأن النظام نظام ماذا؟ أوتي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون ثم جعل لكم حتى ماذا تتكاملوا، فيحتاج أن يحقق ذلك، يستطيع أن يحققه بنفسه ويحتاج إلى استخدام الآخر، قل معي ماذا؟ يحتاج إلى استخدام الآخر. فإذا كانت قابلياته العقلية واستعداداته وإمكاناته أشد ماذا يفعل؟ ها؟ قل ماذا يفعل؟ يسخر الآخر، يسخره بعدل له ويسخره بظلم لنا. من هنا وجد كل فرد يعيش في الاجتماع يقول تعالوا نؤصل فد أصل مولانا العدل نكون حاكم، وإلا في النتيجة هاليوم هو ظالم غدا قد يكون ماذا مظلوما. إذن اتفقت كلمة العقلاء بعد الاجتماع أنه لا بد أن يعطى لكل ذي حق شنو حقه، وأن لا يسلب أي صاحب حق ماذا حقه. فاعتبر العدل حسن والظلم ماذا والظلم قبيح. الجميع محتاج إلى هذا، قد هل يوم في هذا اليوم ماذا أنت لا تحتاج إليه، ولكن غدا شنو تحتاج إليه، صحيح ولا لا؟
إذن من هنا قالوا في هذا القسم الثاني من الحسن من العدل من العدل والظلم أو الحسن والقبح الاجتماعي، قالوا مما تطابقت عليها ماذا؟ قولوا معي آراء العقلاء، لا يختلف فيها اثنان، لأنه صحيح في هذا اليوم إذا ظلم في مصلحته، ولكن غدا إذا صار مظلوما هم في مصلحته أو ليس في مصلحته؟ إذن لابد أن يؤصل لهذا الأصل. ومن هنا الأعزاء إذا يردون يراجعون هذا البحث، بلي هذا ومن هنا الأعزاء اللي يردون يراجعون هذا البحث أعزائي يرجعون إليه في الجزء الثاني من الميزان صفحة، طبعا بالإجمال هو مجمل هناك، يقول ومن هنا يعلم 118، ومن هنا يعلم أن قريحة الاستخدام في الإنسان، التفت جيدا هذا الأصل الثاني اللي احنا أشرناه، بانضمامها إلى الاختلاف الضروري بين الأفراد اللي هو الأصل ماذا؟ الأول، من حيث الخلقة والعادات والأخلاق وإنتاج ذلك، هذا الاختلاف بين الأفراد، الاختلاف الضروري من حيث القوة والضعف يؤدي إلى الاختلاف والانحراف عما يقتضيه الاجتماع. نحن هذا جاء إلى الاجتماع حتى يحقق شنو؟ كمال ومصالحة. ذاك جاء إلى الاجتماع حتى يحقق ماذا؟ إذن كل يريد أن يعطي ويأخذ، يريد أن يفيد ويستفيد، ولكنه حيث أن الاختلاف والاستعدادات متقلفة متعددة، فيستفيد القوي من الضعيف أكثر مما يفيده، وينتفع الغالب من المغلوب من غير أن ينفعه، ويقابله الضعيف المغلوب ما دام ضعيفا مغلوبا بالحيلة والمكيدة والخدعة، فإذا قوي وغلب قابل ظالمه بأشد الانتقام، وهذه سنة الحياة. انظروا إلى الحياة. إذن مقتضى القاعدة ما هي؟ أن الجميع يوافق على أصل ماذا؟ أنه لا بد أن يعطى كل ذي حق حقه، وأن لا يمنع صاحب حق حقه، وهذا هو معنى العدل الاجتماعي، حسن العدل وقبح ماذا؟ وقبح الظلم. يبقى سؤال، يبقى رجاء وسط البحث رجاء اسمحوا لي منا، أنا ما أقول اسمحوا لي، خلي أكمل. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه هذه الحقيقة هي التي أدت إلى هذا الاعتبار، إلى هذا الاعتبار. أنا قلت لكم كان في ذهني في سورة هود، ولكنه بلي من سورة شنو؟ هسه الآن شوف مولا، سورة هود آية 118 أو 119 صحيح بلي. قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. هسه هناك بحث أكون ولا يزالون مختلفين، بحث قيم تفسيري أن هذا المختلفين هذا الاختلاف الممدوح لو الاختلاف شنو؟ ها؟ المذموم ياهو منهن. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لأي شيء خلقهم؟ لهذا الاختلاف الممدوح المذموم. واقعا هذا إذا عد الإخوة وقت يطالعون هذه الآية المباركة. المهم أعزائي إلى هنا انتهينا إلى فلسفتي، خلوا ذينكم يمي، إلى فلسفتي اعتبار أن العدل الاجتماعي ما هو حسن، وأن الظلم الاجتماعي ماذا؟ قبيح. العدل حسن والظلم ماذا؟ قبيح. تتمت أبحاث توجد في هذا إن شاء الله حتى بعد وندخل في مسألة اللغة، والحمد لله رب العالمين.